بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ ليحيى، قال: أخبرنا إسماعيل بن علية عن ابن عون.
هذا علية، هذه من هو علية؟ من هو علية؟ هذا خا جده ولا أبوه؟ أمه؟ إسماعيل. وما اسم أبيه؟ هو إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم بن علية. أهو ذلك الضال الذي كان يقال يعني ولا غيره؟ هل هذا ضال؟ هذا إمام سنة. طيب تفضل.
قال: أخبرنا إسماعيل بن علية عن ابن عون عن إبراهيم.
يا أبا عبد الرحمن، هذا السؤال عندك: إسماعيل بن علية هل صحت أبيات ابن المبارك فيه: يا جاعل العلم له بازيا حين ولي القضاء وعاتبه شيخه ابن المبارك وأرسل له تلك قال أبا الرجل إلا أن نقشر له العصا، يعني فأرسل له تلك الأبيات. لها طرق، لو جمعت جيد وإلا لها طرق، لها طرق مرت بنا مرة يعني ما في كذا وناقشناها، فلها طرق. وحتى أيضا يناسب أنه لأنهم تلاميذ ابن المبارك. نعم.
عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود ابن يزيد قال: ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن علي رضي الله عنه كان وصيا، فقالت: متى أوصى إليه؟ فقد كنت مسندته إلى صدري، أو قالت: حجري، فدعا بالطست، فلقد انخنث في حجري وما شعرت أنه مات، فمتى أوصى إليه؟
هذا من باب الردود. الردود العلمية ما ينكرها أحد ممن له بصيرة وممن يريد تقويم العلم، فيرد. الرد العلمي مهم على الأخطاء، فعلها، جاء بها القرآن، جاءت بها السنة، فعلها السلف رضوان الله عليهم، وكل بحسبه. فالمبطل يرد عليه ويزجر، والمحق إذا حصل منه خطأ وجه إلى الصواب برفق ولين ومعرفة مقامه، لأنه إذا ترك الخطأ حصل الضرر للناس به، حصل الضرر للناس به، فكان هذا من النصح ومن الدين. الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله أئمة المسلمين وعامتهم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد، واللفظ لسعيد، قالوا: حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى بل دمعه الحصى، فقلت: يا ابن عباس، وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعه، فقال: اتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. فتنازعوا: وما ينبغي عند نبي تنازع؟ وقالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه. قال: دعوني، فالذي أنا فيه خير. أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال وسكت عن الثالثة أو قالها فأنسيتها. قال أبو إسحاق: إبراهيم، حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا سفيان بهذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله في هذا الحديث قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس، وهذا على سبيل التأسف لما حصل من أنهم ما لما حصل من التنازع الذي بسببه حصل تفويت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم أراد أن يعلمهم به. وهذا يدل على أن التنازع من أسباب حرمان الخير. نقرأ من قوله، قوله صلى الله عليه وسلم حين اشتد به وجعه ائتوني بالكتف والدواه أو اللوح والدواه أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، فإنه قد جمعها النووي جمع الكلام في هذا يعني إلى آخره، وسيأتي في هذا اللفظ سيأتي في فيما بعد. اقرأ من قوله، قوله صلى الله عليه وسلم حين اشتد وجعتوني بالكتف والدواه أو اللوح والدواه أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر أي يهذي، كذا يعني يهجر يعني معناها أنه قد حصل له من شدة الوجع ما يتكلم به وهو لا يشعر. من بعد شرح كلمة خنث معناه سقط من يدها، من أوائل الشرح قبل بعد الباب عدة أسطر 18 بعد باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 11 صفحة أقل من صفحة.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح المسلم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين اشتد وجعه ائتوني بالكتف والدوات أو اللوح والدواه أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهجر. وفي رواية فقال عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله، فاختلف حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت فاختصموا في ذكر فاختصموا، ثم ذكر أن بعضهم أراد الكتاب وبعضهم وافق عمر، وأنه لما أكثروا اللغو والاختلاف قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قوموا. اعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معصوم من الكذب ومن تغيير شيء من الأحكام الشرعية في حال صحته وحال مرضه، ومعصوم من ترك بيان ما أمر ببيانه وتبليغ ما أوجب الله عليه تبليغه، وليس معصوما من الأمراض والأسقام العارضة للأجسام ونحوها مما لا نقص فيه لمنزلته ولا فساد لما تمهد من شريعته. وقد سحر صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى صار يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله، ولم يصدر منه
صلى هذا يعتبر من رفعته من رفعة المؤمنين، ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب حتى إلا كفر الله به، يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأمراض شتى أنواعها الحاصلة في المؤمن هذا من مزيد رفعته.
ولم يصدر منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي هذا الحال كلام في الأحكام مخالف لما سبق من الأحكام التي قررها. فإذا علمت ما ذكرناه فقد اختلف العلماء في الكتاب الذي هم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به، فقيل أراد أن ينص على الخلافة في إنسان معين لئلا يقع نزاع وفتن، وقيل أراد كتابا يبين فيه مهمات الأحكام ملخصة ليرتفع النزاع فيها ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة أو أوحي إليه بذلك، ثم ظهر أن المصلحة تركه أو أوحي إليه بذلك، ونسخ ذلك الأمر الأول. وأما كلام عمر رضي الله عنه فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره.
هذا إجماع إلا الشيعة المناحيس خالف ذلك. نعم، ها،
لأنه خشي أن يكتب صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمورا بما عجز ربما عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليها لأنها منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها. فقال عمر حسبنا كتاب الله، لقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله اليوم أكملت لكم دينكم.
كتاب فاعل حسبنا. نعم،
فقال عمر حسبنا كتاب الله، لقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله اليوم أكملت لكم دينكم، فعلم أن الله تعالى أكمل دينه فأمن الضلال على الأمة وأراد الترفيه على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان عمر أفقه من ابن عباس وموافقيه. قال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في أواخر كتابه دلائل النبوة إنما قصد عمر التخفيف على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين غلبه الوجع، ولو كان مراده صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكتب ما لا يستغنون عنه لم يتركه لاختلافهم ولا لغيره، لقوله تعالى بلغ ما أنزل إليك، كما لم يترك تبليغ غير ذلك لمخالفة من خالفه ومعادات من عاداه، وكما أمر في ذلك الحال بإخراج اليهود من جزيرة العرب وغير ذلك مما ذكره في الحديث. قال البيهقي وقد حكى سفيان بن عيينة عن أهل العلم قبله أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يكتب استخلاف أبي بكر رضي الله عنه ثم ترك ذلك اعتمادا على ما علمه من تقدير الله تعالى، ذلك كما هم بالكتاب في أول مرضه حين قال ورأساه ثم ترك الكتاب وقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ثم نبه أمته على استخلاف أبي بكر بتقديمه إياه في الصلاة. قال البيهقي وإن كان المراد بيان أحكام الدين ورفع الخلاف فيها فقد علم عمر حصول ذلك لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وعلم أنه لا تقع واقعة إلى يوم القيامة إلا وفي الكتاب أو السنة بيانها نصا أو دلالة، وفي تكلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرضه مع شدة وجعه كتابة ذلك مشقة ورأى عمر الاقتصار على ما سبق بيانه إياه نصا أو دلالة تخفيفا عليه، ولئلا ينسد باب الاجتهاد على أهل العلم والاستنباط وإلحاق الفروع بالأصول. وقد كان سبق قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وهذا دليل على أنه وكل بعض الأحكام إلى اجتهاد العلماء وجعل لهم الأجر على الاجتهاد. فرأي عمر الصواب تركهم على هذه الجملة لما فيه من فضيلة العلماء بالاجتهاد مع التخفيف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي تركه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإنكار على عمر دليل على استصوابه.
هنا كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة يرد على الرافضة في هذا اعتراضهم بهذا الحديث والطعن في عمر رضي الله عنه بسبب ذلك. قال الرافضي: ورأى أصحاب الصحاح الستة وروى أصحاب الصحاح الستة من مسند ابن عباس، الرافضي الذي رد عليه في منهاج السنة، من مسند ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته: ائتوني بدوات، وذكر الحديث. قال عمر: إن الرجل لا يهجر حسبنا كتاب الله، فكثر اللغط. فقال وذكر الحديث، يعني استدل به هذا الرافضي. والجواب أن يقال: أما عمر فقد ثبت ما علمه من علمه وفضله ما لم يثبت لأحد غير أبي بكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن من أمتي أحد فعمر. قال ابن وهب: تفسير محدثون ملهمون. وساق الحديث أيضا في الصحيح البخاري وفي الصحيح أيضا نحوه: شربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر. وذكر جملة من فضله فضائله يرد بها على الرافضي، يعني أن ابن عباس قال إن الرزية كل الرزية، فالرافضي يطعن في عمر بقول ابن عباس ويرى أن ابن عباس رد على عمر، وأنه سنحت له فرصة للرافضي هذا أن يطعن في عمر. فساق شيخ الإسلام فضائل عمر، وسيأتي إن شاء الله توجيه الحديث من كلامه ومن كلام النووي كما سبق توجيهه، وأن الصواب مع عمر لا مع قول ابن عباس أن الرزية كل الرزية حسب ما ظهر له. نكتفي بهذا إن شاء الله إلى حينه لأنه جاء الوقت. عنك اللهم وبحمدك.